الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبع هديه وصار على نهجه وسلك طريقه إلى يوم الدين، وبعد. بداية أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه بعد عمر مديد على طاعته، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل في أعماركم جميعا على طاعته، وأن يستعملنا وإياكم جميعا ولا يستبدلنا، اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، هذه الحلقة الثانية أو هذه المحاضرة الثانية في ثمار التوحيد. وهذه الثمار، قلنا هناك ثمار في الدنيا وثمار في الآخرة، فنحن بصدد ثمار الدنيا وما زلنا فيها، فالله أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الخالص حتى ننال هذه الثمرات وننال السعادة في الدنيا برضا الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لنا. الثمرة، أو أبدأ بثمرة اليوم أو بثمرة هذه الليلة المباركة، وهي ولاية الله تعالى لأهل التوحيد. ولاية الله لأهل التوحيد، الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عن أهل توحيده أبدا. وكلكم يعرف أو قرأ في قصص الأنبياء، عندما تمسك الأنبياء بتوحيد الله عز وجل، والأنبياء خير من قاموا بتوحيد الله مع أن كانت عندهم هموم دعوتهم وحروب قومهم إليهم، ومع ذلك بهذا التوحيد تولاهم الله عز وجل فأظهرهم على أعدائهم. لذلك الولاية هنا ولاية عامة وولاية خاصة، حتى نعرف. الولاية، هناك ولاية، للولاية قسمان: قسم ولاية عام، وهي ولاية الله سبحانه وتعالى لجميع عباده، بأن الله سبحانه وتعالى يقوم على شؤون عباده سواء مسلمهم وكافرهم بالتدبير والتصريف والرزق، وهذا يشمل المؤمن والكافر بل جميع الخلق، والله سلطانهم في ذلك. ولكن الكافر هنا عندما يرزقه الله عز وجل فيكون هذا الرزق استدراج من الله عز وجل، فالكفار أصحاب هذه الولاية يتمتعون في الدنيا، ولكن إن ردوا إلى الله سبحانه وتعالى، عندما يردوا إلى الله تعالى يحاسبهم على ذلك حسابا شديدا، لقول الله عز وجل: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فالولاية هنا ولاية عامة. طيب، الولاية الخاصة، هذه الولاية إذن الله لله على عباده ولايتان: ولاية عامة وتشمل جميع الخلق، أما الولاية الخاصة وهي تشمل عباده المؤمنين. والله يتولى عباده المؤمنين هنا بعنايته وتوفيقه وهدايته، وهذه خاصة بالمؤمنين لقول ربنا سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهنا يتضح لنا أن الولاية لله تعالى لعبده إكرام له وإنعام عليه من رحمة وإحسان. والولاية هنا ليست كولاية المخلوق للمخلوق، ولكن ولاية الله لعبده، أن الله يكفله، وأن ولاية العبد من الله عز وجل تجعل العبد يحتاج إلى غني ولا يحتاج إلى غيره. والله سبحانه وتعالى يقول: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. إذن مما سبق أيها الإخوة، من أراد أن يكون لله وليا فلا بد أن يكون لله تقيا. من أراد أن يكون لله وليا فلا بد أن يكون لله تقيا. إذن هنا أيها الإخوة، هل الولاية هذه حكر على أحد؟ يعني نقول أن الولي فلان فقط، البدوي، الرفاعي، الجيلاني، مثل هؤلاء الناس، هل هذه ولاية فقط؟ لا، الولاية هنا ليست حكر على أحد، الولاية ليست حكر على أحد، الولاية ليست حكر على أحد. لذلك ممكن لكل مؤمن أو مسلم أن يكون لله وليا، ولكن هنا عشان الإنسان يكون ولي لابد أن المؤمن لابد أن يكون ولي، لابد أن يتوفر إليه شرطين أو فيه شرطان. الشرط الأول: لابد أن يحقق الإيمان، لابد أن يحقق الإيمان الكامل، لابد أن يحقق الإيمان الكامل. لابد أن يحقق الإيمان الكامل. والشرط الثاني: التقوى. يبقى العايز يكون ولي لابد أن يكون لله مؤمنا تقيا، لابد أن يكون مؤمنا تقيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أحييكم بتحية الإسلام جميعا، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. أيها الإخوة، أسأل الله يحفظكم جميعا ويجعل هذه الأوقات في موازين الحسنات يوم القيامة. هذه المحاضرة تكملة للتي مضت، وهي بعنوان ثمار التوحيد في الدنيا. تكلمنا في الحلقة الماضية على كم ثمرة، وتوقفنا على ثمرة مباركة جميلة، ألا وهي ولاية الله لأهل التوحيد. ولاية الله لأهل التوحيد، الذي يقرأ أو الناظر في سير الأنبياء جميعهم عليهم من الله السلام، كلهم كانوا أصحاب هم، ألا وهو هم الدعوة إلى الله عز وجل. فحاربوهم قومهم، ومع أن الأنبياء قاموا بحق الولاية لله عز وجل، وقاموا على توحيد الله عز وجل، فكانت لهم الغلبة. لذلك كل منا يحتاج إلى ولاية الله عز وجل له، وفي نفس الوقت لا تكون هذه الولاية من الله للعبد إلا أن يحقق العبد أولا الولاية منه إلى الله عز وجل. والولاية هنا أيها الإخوة، الولاية ولايتان: ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة هي التي تشمل جميع الخلق، فيقوم ربنا سبحانه وتعالى لهم بالتدبير والتصريف والرزق، وهذه الولاية تشمل المسلم وغير المسلم. ولكن غير المسلم عندما يرزقه الله عز وجل ويفتح الله عليه من فتوحات الدنيا، يكون هذا استدراج من الله تعالى إلى هذا العبد، فإذا أخذه الله عز وجل لم يفلت. وهذا من قول ربنا سبحانه وتعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أما الولاية الخاصة، وهذه الولاية لا تكون إلا من الله لعباده المؤمنين فقط، وهذه الولاية يتلأ الله عباده المؤمنين الموحدين بعنايته وتوفيقه وهدايته لهم. لذلك يقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لذلك من أراد أن يكون لله وليا فليكن لله تقيا، ولا تكون هذه التقوى إلا بالإيمان، ولن تتحقق التقوى إلا بالإيمان. لذلك من هنا الولاية ليست حكر على أحد. يعني مثلا احنا عندنا في مصر البدوي، الرفاعي، الجيلاني، الدسوقي، كما يقولون أولياء كثر، يقولون عليهم أولياء، ونحن لا نشهد بالولاية لأحد إلا من تحقق فيه شرطين، ألا وهو شرط الإيمان وشرط التقوى. الإيمان يعني يكون ضابطا لتوحيد الله عز وجل، والتقوى أن يحقق هذا التوحيد قولا وعملا واعتقادا، وأن يضبط مع هذا التوحيد العبادات والأخلاق والسلوك. لذلك شروط الولاية هنا شرطان، الشرط الأول الإيمان، والشرط الثاني التقوى. يبقى اللي عايز يكون ولي لله سبحانه وتعالى، والله لا يضيعه، والله سبحانه وتعالى يتولى هؤلاء الصالحين، لا بد من الشرطين، شرط الولاية وشرط التقوى. وهذا جاء من قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن كل من كان لله وليا لا بد أن يتحقق فيه أمر الإيمان وأمر التقوى. أما من مات ولم نعرف أنه له سيرة إيمان طيبة أو أنه كان على الإيمان، لا نشهد له بولاية، لأن الولاية هنا قد يكون أحد مات، يعني حتى كان من الطرف أن هناك كان هناك رجلين فقيرين، الرجلين دول عملوا حيلة على أهل قرية حتى يجمعوا المال، فأتوا بحمار عافاكم الله، ومات، قتلوا هذا الحمار وجعلوا له قبرا، ثم زاعوا في أهل هذه القرية أن صاحب هذا القبر كان مؤمنا تقيا وليا، فأصبح الناس يطوفون بهذا القبر وينذرون له، وأصبح هذين الرجلين يجمعان المال الذي في صندوق النذور. فلما كثر هذا المال واختلف عند هذه القسمة، قال رجل إلى أخيه: إحنا دفنينا سوا. لذلك هذا المثل خرج من هذا الأمر، لذلك لابد أن يتحقق الإيمان والتقوى. أما ما نسمع أن فلان كان يأخذ مال من الهواء، وفلان كان يخرج على الناس عاريا، وكما سمعنا كما يقولون إن البدوي لا ينظر إليه أحد من كثرة نور وجهه، زي ما خرج علينا شيخ أسأل الله يهديه، وهو ينتقل من قناة إلى قناة ويقول أن الصحابة لم يروا وجه الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة نور وجه النبي، وهذا من الغلو والتصوف. وهذا الرجل للأسف له مشاهدين كثر، وأنا لا أحب أن أقول اسمه، ولكن لابد لنا أن نفطن كيف نقل لنا الصحابة العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يروه، وكيف يسموا صحابة إذا كان من شروط الصحابي ثلاثة شروط، وهذه مهمة جدا أرجو أن تستمعوا لها. شرط الصحابي أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يحقق شرط الرؤية، وأن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يموت على الإيمان. شرط، الثلاث شروط لابد أن تكون متلازمة: الرؤية والإيمان والموت على الإيمان. لأن هناك أناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا وآمنوا به، ولكن ماتوا على غير الإسلام، ومنهم المنافقون. وهناك من لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم لعارض مثل العمى كعبد الله ابن أم مكتوم، ولكنه آمن به ومات على الإيمان. فكل من آمن بالرسول ورآه ومات على ذلك فهو صحابي. طيب سؤال، النجاشي صحابي ولا تابعي؟ لما نقول هذا شرط الصحابي، الإيمان والرؤية والموت على الإيمان، هل النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب صحابي ولا تابعي؟ هو تابعي لأنه لم يحقق شرط الرؤية، تمام؟ فكيف للصحابة لم يروا وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلوا لنا هذا العلم وتحقق فيهم شرط الصحابة كيف؟ أنا لا أدري والله. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله قال: إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء ويترك سنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تصدقوه. لذلك أيها الإخوة، الولاية ليست حكر على أحد، لا على البدوي ولا على الرفاعي ولا الجيلاني ولا الدسوقي ولا غيرهم. مع احترامنا للجميع، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، إلا من ظهر لنا عكس ذلك، تمام؟ مثل البدوي ليس مصري وجاءنا من بلاد فارس في المغرب، وله شطحات كثيرة جدا، وأنه كان لا يصلي، أشياء كثيرة نقلت إلينا من أهل العلم. لذلك هنا لابد أن تعرفوا أن اليقين عند التصوف أو بعض وعند المتصوفة، أن اليقين أن ينخلع عنه التكليف أو يرفع عنه التكليف، يعني لا يصوم ولا يصلي ولكن يرى الله في المنام ويرى نور في المنام، ومثل هذه الأمور سنتكلم عليها فيما بعد بإذن الله عز وجل. ولكن اليقين عند أهل السنة والجماعة الموت لقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا هنا من هذا الكلام، حتى لا أطيل في هذه النقطة، ولاية الله للمؤمنين الموحدين، من أراد أن يكون لله وليا فليتحقق فيه شرط الإيمان وشرط التقوى، يتقرب إلى الله بالإيمان ويحقق التقوى، ثم بعد ذلك يضبط السنن والنوافل، يبقى هيضبط الفرائض ثم يضبط النوافل. لأن بعض الناس يقول لك أقيم الليل وهو لا يصلي الفريضة، فالله سبحانه وتعالى لم يتقبل من العبد نافلة ما لم تؤدى الفريضة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، في الحديث القدسي، حتى أحبه. يبقى إذن يضبط الإيمان ثم بعد ذلك النوافل. فمن أراد أن يكون لله وليا فليحقق الشرطين. الثمرة التي تلي ذلك وهي تأييد الله تعالى لأهل التوحيد، وهذه الثمرة تكمل الثمرة التي قبلها، لقول الله عز وجل: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فلو حققنا الإيمان أيها الإخوة، الإيمان الصحيح الذي هو قول وعمل واعتقاد، والله لنصرنا الله على أعدائنا. ولكن سبب الخزي الذي نحن فيه الآن وضياع هذه الأمة بسبب بعد هذه الأمة عن الإيمان الصحيح. لذلك الآن تحكم فينا منهم أراذل الخلق من اليهود والنصارى، بسبب أنهم يدافعوا عن معتقداتهم بعقيدة، مع أن عقائدهم باطلة، ونحن أهل الحق عقيدتنا صحيحة، وللأسف لا نعرف ولا ندافع عنها إلا من رحم الله عز وجل. لذلك الإمام الطبري رحمه الله قال لما جاء يفسر معنى فأصبحوا ظاهرين، قال: وذلك ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تمسكوا بشرعه فظهروا على أعدائهم. لذلك هنا اللي يكتب لنا بقى يا إلا رسول الله والقدس في القلب، كل هذا كلام لا يسمن ولا يغني من جوع أصلا، كل هذه مظاهر كذاب. أي نعم ليس بذلك بأس، ولكن هذا كله لا يأتي إلا بعد أن نضبط الإيمان لله عز وجل ونضبط قضية التوحيد لله عز وجل، عندها هنا لن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. لذلك الطبري يقول: أصبحوا ظاهرين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة كانوا قلة، المتطلع في تاريخ الصحابة في غزواتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياهم كانوا قلة، يعني كان الغزوة يخرجون 1000 يغلب 10,000، 10,000 يغلب 100,000، وهكذا كانوا ينتصروا بالتوحيد. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول للصحابة: إنكم تنتصرون بلا إله إلا الله، فلو تركتموها لاستويتم معهم في المعصية فغلبوكم بكثرة العتاد والعدة. لذلك لو انضبط الإيمان في القلب عندها يجعل الله لنا الحجر والشجر أن يتكلم معنا فنغلب عدونا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر من علامات الساعة في آخر الزمان أن المسلمين سيحاربون اليهود وتكون الغلبة للمسلمين، ولكن عندها ينادي الحجر والشجر فيقول: يا عبد الله يا مؤمن، يا عبد الله إن ورائي يهودي، تعالى فاقتله. إذن هنا لابد أن يتحقق الإيمان أولا، عندها تكون لنا الغلبة على عدونا بإذن الله. لذلك الإيمان ليس قول ولا مظاهرات ولا حرق كفرات سيارات ولا شغب ولا تكسير سيارات ولا هدم مباني. المظاهرات ليست من دين الله عز وجل، وهذا الشغب ليس من دين الله عز وجل. إن رجعنا إلى ديننا نصرنا الله عز وجل، لا نحتاج إلى مظاهرات ولا نحتاج إلى غيرها، الله ناصر دينه. وأنا أذكر لكم موقف وكلكم يعرفه: عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، هو وأبو بكر في الغار، وأبو بكر بفطرته خاف على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان لسان حال أبي بكر: إن مت أنت أنا يا رسول الله مات رجل واحد، وإن مت أنت يا رسول الله ماتت أمة. فكان يخاف أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصل للناس الإيمان. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ليطرد هذا الأمر عن حال أبي بكر، وكان لسان النبي يقدر يقول لأبو بكر لا تخف، ولكن قال له: لا تحزن إن الله معنا. إذن لو إحنا ضبطنا قضية الإيمان، الله معنا يكلأنا بحفظه وبعنايته وبنصره وبتوفيقه. الثمرة التي تلي ذلك، وهي تقريبا الثمرة 16 تقريبا لمن يكتب: أهل التوحيد هم أهل هم أولى الناس برحمة الرسول الخاصة. أهل التوحيد هم أولى الناس برحمة الرسول الخاصة. قبل أن أقول لكم يعني الرحمة الخاصة، هناك رحمة عامة من النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة خاصة. كما قلنا الولاية، هناك ولاية من الله عامة لجميع الخلق وولاية خاصة لعباده المؤمنين، تمام. هنا أيضا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم له رحمتان: رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة العامة أن أرسله الله للإنس والجن، لكل الناس، لكل الناس أرسل الله هذا النبي رحمة لكل الناس. أما الرحمة الخاصة وهي رحمة هذا النبي بالمؤمنين فقط. رحمة الخاصة أن بعثه الله، الرحمة العامة أن بعثه الله للناس عامة، يعرفهم هذا النور وهذا المنهج الرباني وهذا الدين السمح، ملة إبراهيم حنيفة الملة السمحة، لذلك من أعرض عليها هم الأغبياء فقط. لذلك من أعرض عن دين الله عز وجل هو غبي، لأنه تتبع هوى نفسه فكفر بالله سبحانه وتعالى. لذلك كل الناس يدخلون الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لذلك الرحمة الخاصة قالها الله على لسان نبيه أو حكاية عن نبيه، قال الله عز وجل وكان بالمؤمنين رحيما. وهذه الرحمة تشمل المؤمنين في الدنيا والآخرة. رحمة الرسول بالمؤمنين في الدنيا أن نقلهم من الشرك إلى التوحيد، وأن نقلهم من البدعة إلى السنة، ونقلهم من المعصية والشقاوة والضلال إلى نور هذا الإيمان. أما رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في الآخرة أن يكلأهم بشفاعته، وتكون هذه للمؤمنين خاصة. لذلك علينا أن نعرف حق هذا النبي، وأن نتعلم سيرته وكيف كان رحيما بنا. يعني أنا والله عندما كنت أكتب كتابا اسمه الرحمة المهداة محمد بن عبد الله، أنا جعلت يعني أول ما تكلمت في هذا الكتاب عن الرحمة العامة، شملت الحيوانات وشملت الطيور وشملت الكفار وشملت النصارى، وجعلت لكل عنوان من هذا مواقف للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت رحمته بالنصارى، وكيف كانت رحمته باليهود، وكيف كانت رحمته بالشجر والحجر، وكيف كانت رحمته بالطيور، حتى الطيور حتى البهائم عافاكم الله. ثم بعد ذلك كانت رحمة النبي الخاصة، كانت بالنساء وكانت بالأطفال وكانت بكبار السن وكانت بالعجزة وكانت يعني بلغت كل شيء رحمة هذا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك والله تعجبت هذا الكتاب بفضل الله عز وجل، وهي ليست دعاية لأن الكتاب أصلا لا يباع، يعني تعجبت من رحمة هذا النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعثه الله رحمة لنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، والحديث في البخاري ومسلم أيضا، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش والدواب يقعن فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون مني. لذلك كان مبعث النبي رحمة للمؤمنين، رحمة العامة بكل الناس والرحمة الخاصة وهي بالمسلمين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لذلك رحمة الرسول الخاصة لا تكون إلا لأهل التوحيد خاصة. الثمرة التي تلي ذلك، تكفل الله لأهل التوحيد بالحياة الطيبة. ما رأينا أحد ضابط قضية التوحيد عنده هم أو عنده غم، مهما كثرت عنده المصائب والفتن يعرف أن هذا كله أمر من أمور الدنيا. وكان من سعادته بإيمانه ينتظر فرج الله له في الآخرة، إن لم يأتي فرج الله له في الدنيا إن بعد العسر يسر، كان يعرف أن ما عند الله خير له. لذلك ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الأرض، الناس اللي كانوا منعمين في الدنيا ولا عندهم هم ولا مشاكل وكانوا أغنياء مثل هؤلاء الناس، فيغمسه الله غمسة في النار، غمسة واحدة غطة كده. يعني ربنا يأتي بهذا الرجل المنعم في الدنيا ما رأى شر قط، فيغمسه الله غمسة في النار، فيقول الله له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، منذ أن خلقت وأنا في هذا العذاب. ويؤتى بأبأس أهل الأرض، فيغمس الله غمسة في الجنة، فيقول الله له: هل مر بك بؤس قط؟ فيقول الله له: يا رب، لا والله يا رب، منذ أن خلقت وأنا في هذا النعيم. انظروا أيها الإخوة، هذا بغمسة واحدة نسى نعيم الدنيا كله، أما المؤمن بغمسة واحدة في الجنة نسى هموم الدنيا كلها، فما بالكم لو سكنها. لذلك أبشركم بحديث جميل جدا: لمن ابتلي بهم أو غم، هذا كله تكفيرا للذنوب وخاصة للمؤمن. وهذا جاء من الحديث الذي رواه صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له لخير، إن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خير له، وإن أصابته سراء شكر فكان ذلك خير له، وليس ذلك إلا للمؤمن. لذلك سيدنا عمر عندما سمع هذا الحديث قال: عجبا لهذا المؤمن، يسير إلى الله بمطيتين، مطية الصبر ومطية الشكر. لذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ضمن الله لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين. يا الله على هذا الكلام الجميل، كلام من ذهب. يقول: ضمن الله لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة، فلهم أطيب الحياتين وهم أحياء في الدارين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإيمان بالله ورسوله هو جماع السعادة وأصلها. لذلك تجد أهل الإيمان سعداء على كل أحوالهم، تجد يحمد الله برضا مهما كثرت المصائب ومهما كثرت الهموم والمشاكل، يعرف أن الآخرة تنتظره وأن الجنة تنتظره، عندها تدخل الملائكة عليه وتقول: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وعندنا هنا يا أخوانا نقطة، لما الواحد يخاف من شيء فبعض الناس يقول سلام قولا من رب الرحيم، وهذا خطأ كبير. ده ربنا سبحانه وتعالى عندما تدخل الجنة سيسلم عليك بنفسه سلام قولا من رب رحيم، أي يعني عندما يلقي ربنا عليك السلام هل تشعر بالفزع والخوف؟ فهذا خطأ كبير جدا بعض الناس يقع فيه، لما يخاف من شيء ولا يقع ولا شيء يقول سلام قولا من رب رحيم، هذا يعني خطأ كبير زي ما بعض الناس، وهذا وقع فيه الكثير من الناس عندما كانوا صغارا، لما الواحد كتقى على سنة كده فكان يقول: يا شمسة يا شموسة، خذي سنة الحمار وهاتي سنة العروسة، كأنه ربنا خلق حمار ولما يطلعنا أسنان جديدة سيكون مثلا ما شاء الله كويس. هذا كلام ليس صحيح. لذلك احنا عندنا أمثال كثيرة كثيرة تخالف العقيدة الصحيحة، بإذن الله عز وجل سنتكلم فيها بإذن الله أيضا. ولكن والله يا إخوان حببت يعني أن أتقدم بكل هذه المحاضرات عن أهمية التوحيد وثمار التوحيد علشان تحبوا يعني إيه توحيد. لما نتكلم عن التوحيد وأركانه وشروطه ونواقض، كل هذه الأمور تكون سعداء بهذا التوحيد الجميل. الأمر الثامن عشر أو الثمرة التي تلي ذلك، يقذف الله في قلوب الخلق محبة أهل التوحيد. دائما تجد أهل الإيمان الخالص كل الناس يحبونهم، كل الناس، لأن هذا جاء في قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي حبا أي قربا. وكلنا يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث يقول: إذا أحب الله عبدا، طبعا العبد يعني معنى كده أن حقق العبودية لله عز وجل، أي حقق الإيمان لله عز وجل. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلان فأحبه. فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي رواية: يحبه الناس كمحبتهم للماء البارد على الظمأ. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عندما قال في قول الله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، قال: أي حب. وقال مجاهد أيضا: محبة الناس في الدنيا. فلذلك تجد أهل التوحيد يحبهم الناس، حتى بعض الناس أول ما تشوفه كده بابتسامة جميلة، نور التوحيد على وجهه وعلى محياه، يقول لك: أنا أول ما أرى فلان أحببته، ما أدري لماذا. وبعض الناس إذا رأيته تجد اشمئزاز، مع إنه ما عملكش، مش عمل فيك حاجة أصلا، ولكن هذه المحبة هي محبة خاصة لأهل التوحيد. أيضا من الثمار العظيمة الجميلة لهذا التوحيد أن أهل التوحيد هم خير البرية، هم خير البرية. لأن ابن كثير رحمه الله يقول عن الأبرار: الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم فهم خير البرية. وقد استدل بهذه الآية الجميلة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: ليهم خير البرية؟ لأنهم عبدوا الله وعرفوه ففازوا بنعيم الدنيا والآخرة، ففازوا بنعيم الدنيا والآخرة. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، قولوا آمين. أيضا من ثمار التوحيد أن التوحيد يمحو الذنوب ويعدل عتق الرقاب. يعني اللي عنده ذنوب بالتوحيد، هذا التوحيد يزيل كل الذنوب، يزيل كل الذنوب. يعني لو نزلت قطرة من التوحيد على الذنوب كلها لأزالته. وهذا جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحديث القدسي الجميل: عبدي لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. يعني اللي حيضبط التوحيد يغفر الله له الذنوب ويدخل الجنة. ومن الحديث الجميل جدا الذي رواه أبو ذر رضي الله عنه عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له، دخل أبو ذر عليه فألقى السلام، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبو ذر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال: وإن زنى وإن سرق. فقال أبو ذر: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. يعني غصبا عن عين أبو ذر حيدخل الجنة، بس مش معنى كده ان احنا نقع في الذنوب والزنا والسرقة وكل هذه الامور، ولكن معنى ذلك ان هذه كبائر من وقع فيها في الدنيا وتاب منها تاب الله عليه، ومن مات على كبيرة وهو موحد بالله هو تحت مشيئة الله، ان شاء عذبه وان شاء غفر له، وان عذبه وادخله النار لا يخلد في النار. وهذا من منهج أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون بالكبائر، مهما ارتكب الإنسان من كبيرة لا يكفرون إلا إذا استحل، إلا إذا يستحل. يعني مثلا يقول الزنا حرام، يقول لا مش حرام، الربا حرام، لا مش حرام، هنا استحلال، هنا يكفر. لذلك التوحيد يمحو الذنوب ويعدل عتق الرقاب، يعدل عتق الرقاب. وهذا جاء من حديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال، يا ريت يقولوا بقى معي كده، كل واحد يقول في سر كده أو يردد معي: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، وهذا من فضل الله الذكر هذا في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، من قالها 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أو أحد أو أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. لذلك احنا نجد أهل هذا الذكر لا يمسهم الجن أصلا، بعمرنا ما حنلاقي واحد يضبط أذكار الصباح وأذكار المساء نجد عند مس جن ولا سحر، لأن هذا حرز له من الشيطان. وأنا أذكر لكم قصة جميلة جدا، كان هناك رجل تزوج بامرأة وكان يحبها حبا شديدا، فاختلف في أمر ما، فكان هناك الطلاق، طلق فالرجل، المرأة صرت على الطلاق لوقوع في عرضها وهكذا، ولكن الرجل أرادها مرة أخرى، يعني كان نفسه يرجع إليها بأي طريقة ما، فكان يجلس مع صاحب له أو صاحبا له، قال: أعرف ساحرا لو ذهبت إليه سيفعل لك سحرا، يأتي لك بالمرأة عارية أو بالمرأة عارية. فذهب هذا الرجل إلى بلد عربي وطلب منه الساحر أثر المرأة و15,000 ريال، فعطاه المال وعطاه أثر المرأة وقال: خلال 3 أيام ستأتي لك المرأة عارية ساجدة بين يديك. ففرح الزوج أن الزوجة حترجع بهذه الطريقة وهذا الإذلال وهذه الطريقة. فمر 3 أيام، مر أسبوع، مر 10 أيام، وهذه القصة ذكرها الشيخ سعيد بن مسفر أسأل الله يطيل في عمره. فمر فترة 10 أيام فلم يأتي المرأة أي مكروه، فرجع هذا الرجل وسافر إلى الساحر فقال له: أخذت مني المال وأخذت مني أثر المرأة ولم تصاب المرأة بمكروه، فما الحل إذن؟ قال: أنا عملت السحر وأنتظر قرين المرأة، فلم أستطيع أن أسخر قرين المرأة حتى يدخل للمرأة الدار، لأن المرأة تذكر الله في كل صباح وفي كل مساء وتقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في الصباح 100 مرة وفي المساء 100 مرة، فنحن ننتظر حتى تغفل المرأة فيدخل القرين بالسحر. انظروا كيف حفظ الله هذه الزوجة بطاعتها لله عز وجل، وهذا الذكر الذي علمناه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن رجب رحمه الله يقول: فأما كلمة التوحيد فإنها تهدم الذنوب وتمحوها محوا، ولا تبقي ذنبا ولا يسبقها عمل، وهي تعدل عتق الرقاب الذي يوجب العتق من النار. انظروا لهذا الثمر العظيم لهذه الكلمة، كلمة التوحيد. أيضا الثمر التي تلي ذلك: التوحيد يكفر السيئات لأهلها. التوحيد مهما يرتكب، وأنا أقول الثمرة تكمل الثمرة التي قبلها، مهما يأتي الإنسان بسيئات حتى وإن كانت ملء الأرض، فإن جاء بالتوحيد غفر الله له. وهذا لقول الله عز وجل: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. لذلك لابد لنا، إن حققنا الإيمان لن يتركنا الله عز وجل، إن حققنا التوحيد لن يتركنا الله عز وجل. لذلك أيها الإخوة، يقول الطبري رحمه الله أن التوحيد يمحو الذنوب، يغطيها تماما، وهذا جاء من قوله: ولأدخلنهم جنات النعيم، يعني ولأدخلناهم بساتين ينعمون فيها في الآخرة. لذلك التوحيد يكفر السيئات، التوحيد يكفر السيئات. هنا كنا عايز أقول لكم، لأن الآية تقول والذين آمنوا، أسأل سؤال، اللي يعرف السؤال الله يبارك فيكم جميعا يقوله لي في آخر الحلقة أو في آخر المحاضرة: ما معنى الإيمان؟ ما معنى الإيمان؟ طيب، بما أن نحن نقول ما الإيمان، والإيمان يأتي مرتبة بعد الإسلام، لأن مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. إذن ما هو الإسلام وما هو الإيمان؟ ما هو الإسلام؟ كيف عرف الإسلام أهل السنة، أو كيف يعني ماذا قالوا أهل السنة في الإسلام وماذا قالوا في الإيمان؟ لو عرفنا هذا المعنى الجميل الذي عرفوه به أهل السنة اللي هو الإسلام، وعرفنا الإيمان، ستستقيم لنا أمور كثيرة جدا، وستتضح لنا هذه الثمار جلية جميلة في قلوبنا بإذن الله عز وجل. السؤال: ما هو الإسلام وما هو الإيمان؟ أو عرف الإسلام وعرف الإيمان. تمام، اللي يعرف الله يبارك فيكم يرسل لي الإجابة بعد الحلقة بإذن الله عز وجل، وستكون له هدية قيمة تكون من الشيخ أبا عبد الله بإذن الله. أيضا بعد ذلك: التوحيد تكفل الله لأهله بسعة الرزق وحلول البركات. دائما تجد أهل التوحيد في غنى، وأكثر الغنى هو غنى النفس، غنى القناعة، غنى الرضا عن الله سبحانه وتعالى. فما بالكم إذا فتح الله عليه الدنيا، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أهل توحيد وأهل غنى. أبو بكر كان أهل توحيد وكان تاجرا غنيا، جعل الدنيا في يده ولم تكن الدنيا في قلبه. عبد الرحمن بن عوف تاجرا غنيا، جعل الدنيا في يده ولم تكن الدنيا في قلبه. صهيب الرومي، عثمان بن عفان، صحابة كثر كانوا أغنياء ولكن جعلوا الدنيا في أيديهم. لذلك كل من ضبط التوحيد تكفل الله لأهل التوحيد بسعة الرزق، وليس هذا فحسب بل بالبركة منه أيضا، لقول الله عز وجل: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وقال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، فأخذناهم بما كانوا يكسبون أي بالعقوبات والبلايا، ونزعنا البركات وكثرة الآفات، وهذا جزاء أعمالهم أي جزاء كفرهم بالله عز وجل. لذلك لو ضبطنا التوحيد رزقنا الله عز وجل. لذلك ربنا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال أيضا: ومن يتوكل على الله فيجعل الله من أمره يسرا. كل هذه سنن الله عز وجل لا تتبدل لأحد. ضبطنا التوحيد، ضبطنا الإيمان، حقق الله لنا موعوده. لذلك بسبب هذه العقوبات التي ظهرت بأيدينا، قال الله لنا: ظهر الفساد في البر والبحر ليرب بما كسبت أيدي الناس. يعني ما نحن فيه من غلاء وهموم وبلايا، هذا كله بسبب أن كثير من الناس إلا من رحم الله ابتعد عن منهج الله الخالص. أيضا من الثمار التوحيد يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الدنيا. لذلك تجد أهل الإيمان عندما يصاب بمصيبة على طول: إنا لله وإنا إليه راجعون. كثير من الناس لا يقول هذه الآية إلا عند المصيبة، لما يلاقي واحد عندنا مال: إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخوان، هذه الآية تقال عندما يأتي أي شيء يكدر خاطر المسلم، لقول الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سيدنا مسلمة لما مات زوجها وبكت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: يا رسول الله، يخلف الله علي خيرا من أبي سلمة؟ قال: بل قولي. لذلك كل واحد يقع في مصيبة، أسأل الله يبعد عنا وعنكم المصائب، أول ما تقع في هم، في كدر، في مصيبة، قل: اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. فعندما قالت ذلك وانقضت عدتها، تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي خيرا عند الله من أبي سلمة. لذلك كانت أم سلمة زوجة زكية، عندما تزوجت بالنبي ورأت حسن خلقه وأدبه وجماله عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، إذا تزوجت المرأة برجلين في الدنيا وكلاهما دخل الجنة وهي أيضا دخلت، فمع أيهما تدخل؟ فكان النبي ما شاء الله زوج ذكي، حتى نريد أزواج أذكياء، مش يبقى الزوج مداب كده يرمي جلاجيل كده في وش الزوجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مع أحسنهما خلقا. الله أكبر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال في الحديث: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لذلك أهل التوحيد ربنا يكفر عنه، يعني يجعل المصيبة إذا وقعت عليه أمر طيب، أمر يرجع إلى الله عز وجل، يعرف أن الله هذا تمحيص من الله عز وجل. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، وسيرفعوا بهذا الصبر درجات في الجنة إن شاء الله. أيضا من الثمار الطيبة حصول السكينة والطمأنينة لأهل التوحيد عند المصائب. وأكتفي، حأقول هذا الأمر بإذن الله عز وجل حتى لا أطيل عليكم. أنا كنت أتمنى، أود أن أنتهي من ثمار التوحيد في الدنيا حتى يكون اللقاء القادم ثمار التوحيد في الآخرة، ولكن ممكن أقول لكم الثمار سريعة، يعني لا أطيل كثيرا. حصول السكينة والطمأنينة لأهل التوحيد، وهذا من قول الله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ابن كثير يقول: جعل في قلوبهم الطمأنينة. وقال ابن عباس: الرحمة. وقال قتادة: الوقار في قلوب المؤمنين. أيضا من الثمار العظيمة أيضا، وهذه آخر ثمرة بإذن الله عز وجل، ليس للشيطان سلطان على أهل التوحيد، ليس للشيطان سلطان على أهل التوحيد. دائما أهل التوحيد وأهل الإيمان الشيطان يفترس صغير عندهم، صغير عندهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وأقول لكم نقطة يا أخوانا، هنا بعض الناس لما يتعترس يقع مثلا ولا يتخبط في حاجة يروح يقول الله يلعن الشيطان، هذا ليس صحيح. لعن الشيطان هنا ليس صحيحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عندما يلعن الواحد فينا الشيطان يتعاظم يتعاظم ويتفاخر ويقول غلبت ابن آدم، ولكن أمرنا النبي أمرنا ربنا عندما يحدث الإنسان شيء يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هنا يتصاغر يتصاغر وينصرف. لذلك ربنا يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نتوقف عند هذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلناه، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.